حلقة جديدة من بودكاست أصلاً العربي. صبحكم الله ومساكم الله بالخير حسب الوقت اللي تسمعونا فيه. اليوم معي دكتور عبد العزيز مرة أخرى. حياك الله دكتور.
حياك الله. أهلا وسهلا.
في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي أصلاً يخسر من مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بنتيجة 1-0. ممكن كان في طموح أكبر دكتور نعنون حين داخلين المباراة هذه بعد توقف دولي. ما حسينا يعني في كالعادة يعني بالأسابيع الدولية اللي دائما تكون طويلة كان في دراما كثيرة وأكشن حصل بسبب سوق الانتقالات وأيضا كثير أمور حصلت يعني حول النادي وقرارات كبيرة مشروع البيج بيكتشر والأمور هذه نستنا يعني ملل الأسبوع الدولي. رجعنا بعد الأسبوع الدولي على طول في مباراة مانشستر سيتي كان في حماس كبير خاصة أن مانشستر سيتي عنده غيابات مثل دي بروين ولابورت لكن فريق خسر 1-0. كيف شفت الأوضاع الدكتور قبل المباراة بعد الأسبوع الدولي؟ موضوع تيرني كانت فيه لخبطة كثيرة لكن كانت فيه نشوة أو إحساس يعني إحساس إيجابي بصفقة توماس بارتي. كيف شفت دخولنا المباراة هذه؟
الفريق يعني يفترض أنه متوقع منه شيء أفضل من كذا، خصوصا أنه قاعد يبني مومنتم طول المباريات طول بداية الموسم أنه قاعد يتقدم وقاعد يلعب بشكل أفضل. لكن للأسف آخر 3 أو 4 مباريات الفريق قاعد يؤدي نفس الأداء تقريبا من خسارة ليفربول حتى مباراة شيفيلد يونايتد. يعني فزنا فيها ممكن سوءا في شيفيلد يونايتد أكثر من يعني حسنا في أرسنال، ونفس المشكلة استمرت الآن في مباراة سيتي. أرسنال ما عارف اسم هجمة، للأسف بناء الهجمة في أرسنال جدا جدا ضعيف، كلها تعتمد على اجتهادات فردية زي ما شفنا مباراة اليوم. ممكن الأسبوع الدولي والسوق والديدلاين حق الانتقالات ومشكلة تيرني لستها المشكلة الموجودة في أرسنال وخلتنا متفائلين أكثر بسبب غيابات سيتي، لكن واقع مختلف تماما صراحة عن اللي شفناه، وهذا اللي كان موجود فعلا من المباريات الماضية. يعني
فعلا صحيح هي مشكلة مستمرة. يعني أنا اليوم أشوف ردود الفعل صراحة في كثير يعني كلمات صراحة تنطبق على فريقنا الحالي، فريق الأسلوب الواحد، فريق الشكل الواحد، الفريق بدون صناعة فرص، فريق ردة الفعل. يعني فعلا الأشياء هذه قاعدين نشوفها، هي مش قسوة على الفريق أو على أرتيتا. نحن ما نقول هل هو أبيض أو أسود، لكن نقول الفريق فيه مشاكل باينة من فترة طويلة وتحتاج لإصلاحات. يعني والإصلاحات هذه مش بالضرورة راح تكون مثلا تعاقدات مع لاعبين، لكن في أشياء لازم تتعدل من المدير الفني للفريق في الأفكار الموجودة في الملعب، مش بالضرورة مثل ما قلت تكون بإضافات من لاعبين خارج الفريق.
فعلا يعني تقدر تقارنها الموسم بشكل عام، هذا الموسم كله غريب يعني من مباريات أرسنال، مباريات سيتي، تعثرات تشيلسي، تعثرات مان يونايتد. الفريق الوحيد اللي قاعد يبني بداية صحيحة للأسف هو توتنهام يعني، لكن في ملاحظات تقدر تشوفها واضحة في أرسنال. مثلا أرسنال اعتماده كله على الجهة اليسرى وبناء الجهة اليسرى، المباريات اللي تكتف فيها أوباميانغ وما أتيح أنه يلعب بالطريقة اللي يبغاها أرسنال كان صفر في المباراة، أو حتى الهدف أو الهدفين اللي سجلناها ضد شيفيلد يونايتد كانت كلها عبارة عن اجتهاد فردي بدخول نني للمنطقة الخطر بشكل أكبر، وكلها جات من الجهة المقابلة. يعني فأرسنال يعاني في عدم تنوع الحلول في بناء الهجمة، اعتماده كلي على الجهة اليسرى، عدم استغلال الطرف الآخر الجهة اليمنى وحتى لعيبة المنتصف في بناء الهجمة. غوارديولا اليوم شفناه داخل بتكتيك جدا مختلف مواجهة الأرسنال، تكتيكه في الاستحواذ يتحول 4-3-3، في البناء في الدفاع يتحول الى 3-5-2 او 5-3-2 بوجود ستيرلينج وغيره في المقدمه. فاذا فريق مثل مانشستر سيتي يعني ادابتبل ان يتعود يغير طريقته حسب الخصم، ارسنال ما هو عارف يوجد الحلول. نفس المشكله تكررت اكثر من مباراه، ثاني مباراه بالتالي يعني للاسف ما حصلنا حل.
صحيح مثل ما قلت انت دكتور، طبعا ان الفرق مثل او مدربين مثل غوارديولا او كلوب في مواجهتهم الاولى مع غوارديولا ممكن مع ارتيتا عفوا يعني كان هناك عنصر مفاجاه كبير من ارتيتا، لكن في المواجهات الاخرى او القادمه حتى بيكون في استعداد اكبر، حتى اللي شفناه مع كلوب وتصريحات كلوب قبل مباراه ليفربول وبعد مباراه ليفربول وانفعالاته توضح انه كان في اهتمام اكبر من ارسنال على يعني على مباراه ارسنال.
فعلا هو الكلام اللي قاعد يحاول أرتيتا يسويه انه يقلل الفراغ او الفجوه بين ارسنال والفرق المنافسه. ما صرنا نخسر لما نروح مثل مانشستر مثل ليفربول نخسر خمسة او نخسر ضد مانشستر سيتي بالثلاثه واكثر، لا صارت حتى الخساره ما زالت شيء منافس طول المباراه، وارسنال يحاول يرجع المباراه او حتى يعادل او يسجل طول المباراه، لكن بدون حلول واضحه. يعني كلها اجتهادات فرديه. ارسنال طول المباراه اليوم قاعد يحاول ينقل الكور بين قلوب الدفاع الثلاثه ولا عارف يطلع الكره للامام. خطوط الوسط سيبايوس وتشاكا دورهم محدود بنقل الكره بين قلبي الدفاع والظهيرين، وهذا هو. فهجوميا ما تحسن دور ارسنال هجوميا بخطي الوسط الا في الخمس دقائق تقريبا من 35 الى 40 الشوط الاول اللي اجتنا فيها فرصتين وكان ممكن نجيب فيها التعادل حتى. في علامات استفهام كثيره على كثير من اللعيبه. بيلرين مستواه جدا محبط اليوم صراحه، لدرجه لاعب مثل فودن قدر يتغلب عليه بسهوله وخلاه مهزوز طول المباراه. اوباميانغ صفر في الملعب، لا هجوميا لا دفاعيا، اي كره 50-50 اوباميانغ يبتعد عنها. الكره اللي يعتمد عليها الفريق على اوباميانغ اللي ينطلق خلف مدافعين غير موجوده. الكره الوحيده اللي انطلق فيها اوباميانغ خلف المدافعين واستلمها دخل عليه ووكر تركها اوباميانغ لووكر وطلعها رفي. في مشاكل ما هي واضحه، هل هي احباط من اللعيبه مثلا زي اوباميانغ انه ما يحصل الفرص اللي يبغاها طول المباراه بسبب الخطه اللي اللاعب فيها أرتيتا؟ انا ما اعرف صراحه. لكن ارسنال يفتقد الحلول، والحلول ما هو انك تشتري لاعب او لاعبين او حتى يعني عوار سواء جاء او ما جاء، ما كان يفرق كثير صراحه، لانه المشكله في التكتيك
صحيح،
ما هي في الحلول الهجوميه. يعني
اتفق معك تماما، نعم صحيح، مثل ما قلت الافكار الفنيه هي افكار مدرب، اعتقد تحتاج التغييرات في بعض الامور ممكن تنعكس على شكل الفريق في الشكل الهجومي خاصه. واليوم دخل الفريق بنفس الاسلوب 3 4 3 المعتاده او 3 4 1 2. كان في تغيير اضطراري اللي هو هولدينج، اصابه في العمليات الاحماء ونزل مكان لويز، ما اعتقد هو التبديل اللي ممكن راح يكون له تاثير كبير على مستوى الفريق. تيرني اخيرا بعد المشكله اليوم شفناه اساسي. عودة سيبايوس وتشاكا الثنائية هذه في وسط الملعب. الفريق في الأول 20 دقيقة خاصة الفريق كان متماسك، كان متوازن في الوسط في الهجوم في الدفاع، خاصة مثل إذا قلنا مثلا السيتي في ملعب الاتحاد عادة أول 20 ساعة تكون طوفان يعني كامل في صناعة الفرص على الخصوم، صار عكس هذا الشيء من أصل. أنا كنت صراحة مطمن في البداية والبداية هذه خلتني أتفائل في المباراة، لكن حصلت في النهاية يعني خسر الفريق. كيف شفت البداية دكتور؟
البداية كانت متوازنة، أرسنال حاول يمتص السيتي مثل ما قلت أول 20 دقيقة، دائما السيتي إذا بدأ بشكل جيد المباراة محسومة بالنسبة لهم. أرسنال تعامل مع السيتي بشكل جيد، لكن من الدفاعية للهجوم ما عرف ينطلق بشكل ممتاز. سيتي لو لاحظت في حالة الدفاع يرجع كانسيلو كظهير يمين، ووكر ينضم كقلب دفاع ثالث مع نيثان آكي وروبن دياز، وفودين ينضم كوينج باك يسار في الجانب اليسار، وكل فريق يرجع دافع كلو بلوك، وهذا نفس التكتيك اللي كان يطبقه أرتيتا ضد السيتي في مباراة النصف نهائي الكأس. فاستغل السيتي الفراغات اللي صارت مع ضغط أرسنال الأمام بويليان وبيبي وأوباميانغ، الفراغات اللي صارت بين خط الدفاع والوسط، وصار يلعب على الكرة الطويلة، خصوصا لو تلاحظ طول المباراة ستيرلينج كان لاعب تقريبا كلاعب حر بين الأجنحة وبين المهاجم، فكان ينزل كثير إلا منتصف يستلم الكرة ويتقدم معه قلوب الدفاع، خصوصا أنه لويز لاعب على الجهة اليمنى وكذا مرة ينضحك عليه بستيرلينج يتقدم وينهج الهدف. لو لاحظت الهدف ستيرلينج رجع للمنتصف تقدم معه لويز، تخلخل وضعية الدفاع بين الانضم للنص، تشاكا وسيبايوس يحاولوا يضغطوا على الكرة يقطعوها في الوقت هذا قبل ما توصل لمنطقة الخطر، لكن من منطقة الكرة من اليمين من يسار سيتي إلى يمين السيتي وبدأ يبني الهجمة واستغلوها. صارت تقريبا 3-3 ستيرلينج وغويرو أعطاها لفودن، فودن سددها ونفس المشكلة تتكرر مع لينو شوت ستوبر ممتاز، لكن مشكلته بعد صدي الكرة ما يلعب لها بعد الكرة لمنطقة بعيدة عن الخطر، ردها لستيرلينج وستيرلينج أعطاها هدية حطها في المرمى بشكل مباشر كهدف. يعني
الهدف جاء في دقيقة 23 من ستيرلينج. مثل ما قلت الأخطاء يعني كانت بالجملة من فريق ديفيد لويز وبعد بيلرين، ومثل ما قلت أيضا أنا كنت بسألك عنها اللي هي لقطة لينو، يعني ريباوند سهل لستيرلينج مفروض كان يعني يتعامل معها بتعامل أفضل، خاصة أن الغلط هذا تكرر من مباراة ليفربول أيضا، واللقطة هذه كانت أوضح. يعني أنت أبعدتها في منطقة الجزاء وفي وسط منطقة الجزاء، فطبيعي ضد فريق مثلا السيتي اللي عنده كثافة عددية في المنطقة أو في المناطق الهجومية بشكل عام ما راح تمر عليه مرور الكرام، وسجل منها ستيرلينج.
هي خطأ أدى لعدة أخطاء متتابعة، يعني من بدايتها يعني مثل ما قلت من بيلرين، حتى بعدين في خط الوسط فشل في أنه يرجع بشكل جيد. يعني ستيرلينج استلم الكرة بكل أريحية بعد الريباوند وثبتها وشاتها بأريحية في الزاوية اللي يبغاها، يعني ما كان حوله أحد، لا تشاكا ولا سيبايوس كانوا ضغطين على ستيرلينج بيطلع الكرة. بعدها أرسنال استمر بنفس الوضع، سيتي بدأ يرجع الاستحواذ، حتى كان في 10 دقائق للسيتي بعد الهدف من دقيقة تقريبا 25-35 كان نسبة استحواذ للسيتي حول 82%، يعني كان نسبة كبيرة بس استحواذ سلبي. السيتي قاعد يتنقل الكرة في ملعب أرسنال بين قلبي دفاع الوسط، محاولة خلق ثغرة لكن بدون نجاح. يعني إلين ما بدأ أرسنال يضغط بخطي الوسط ويبدأ يحرر أوباميانج إلى يدخل منطقة الخطر، ساكا كان جدا ممتاز في كذا لقطة، الكرة البينية اللي أعطاها سيبايوس لساكا واستغلها بشكل جيد وشاتها، وإن كان ممكن كان يعرضها لبيبي بشكل أفضل. واللقطة اللي بعدها كذلك اللي انحسبت على أوباميانج تسلل، لكن ما كانت تسلل، لكن كلها تعامل إدرسه معها مع طبعا بشكل جيد. يعني فهي كانت هذه أخطر كرتين أرسنال في المباراة كلها تقريبا، لكن أرسنال ما قدر يحولها لأهداف.
صحيح، اللي الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول مثل ما قلت أنت هي اللي كانت ضغط السيتي خف فيها، وأرسنال طلع من مناطقه وشكل خطورة، فرصة ساكا نعم اللي أتوقع تعامل معها تعامل جيد إدرسون مثل ما قلت، وأيضا أعتقد هذه اللقطة كانت تسلل، شفتها أنا بعد عادوها في الاستديو كانت تسلل، لكن مثل ما قلت أنت أيضا لقطة أوباميانج حسبها الحكم تسلل لكن مش تسلل، لو سجلها أعتقد راح يرجع للفار ويحسب الهدف، لكن كنت أتأمل يعني تعامل أفضل من أوباميانج، لكن مثل ما قلت انت ايضا تألق ديرسون فيها.
ديرسون كان جدا ممتاز صراحه، وكان في الموعد حتى في لعبه كمدافع لما كان يستلم الكره كانت كوره طويله ممتازه، تمريراته ممتازه، الامانه كان ممتاز، وكان هو اللي معطي الثقه لقلب الدفاع او قلوب الدفاع الثلاثه بانه يتقدم ويضغط على هجوم ارسنال بشكل جيد. يعني بعدها أرسنال إلى نهاية المباراة إلى نهاية الشوط الأول تقريبا ما كانت له أي فرص. استغربت صراحة من أرسنال من تعامله مع ركلات الركنية، يعني بعد المباراة الأولى مباراة فولهام أرسنال كان يعني كرات الركنية كانت جيدة بشكل عام، لكن ممكن هذه سوءا في فولهام أكثر من أرسنال، لكن كل الكرات الركنية اللي لعبت بعد ذلك سواء ضد ليفربول ضد شيفيلد يونايتد كلها كانت تعتمد على تكتيك ستوك، قلوب الدفاع يضغطوا على الحارس بحيث ما يتحرك وكرة ساقطة في منطقة ستة. ما كان للأسف في أي فنيات في الركنية، واستغربت أنه جايبين أرسنال مدرب متخصص في الكرات الثابتة مع ذلك ما شفنا أي نتائج جيدة للشيء هذا. فكان هذا الأمر نوعا محبط، يعني خصوصا أنه مباراة الظاهر ليفربول كان بيبي لعب ركنيتين جدا سيئة، يعني
بالضبط صحيح.
تستغرب وين اذا جايبين مدرب متخصص في الكرات الثابته والركنيات ومع ذلك هذا المنتج اللي طالع، ما ادري ايش الوضع صراحه.
اتوقع المفروض ان يعني ننتظر جهد اكبر في الناحيه هذه، خاصه ان عندك مثلا تنوع، يعني عندك بيبي ممكن يرفع برجل اليسرى وويليان يرفع برجل اليمنى، وعندك جابرييل في المنطقه، فاعتقد تقدر يعني تطلع يعني بخطوره اكبر في الكرات الثابته، يعني خاصة مثل ما قلت ليفربول وشيفيلد يونايتد، واليوم الركنيات كانت أبدا بلا فائدة وبعضها كانت كارثية، خاصة الركنيتين بيبي اللي كان يكررها للقائم الاول بشكل سيء. بعدها يعني بعدها مع بدايه الشوط الثاني ارسنال استمر بنفس الاسلوب مثل ما قلت لك، يعني فريق الاسلوب الواحد او كان ينتظر ردة الفعل. شفنا السيتي ترك ارسنال يتناقل الكره بين قلوب الدفاع وبدون تشكيل، يعني بدون تشكيل اي خطوره، الكره بعيده تقريبا 80 ياردة عن مرمى إيدرسون، فاكيد ما راح تشكل اي خطوره.
اي بس قبل ما يبدا الشوط الثاني كان في لقطه كان عليها جدل، هي اخر لقطه في الشوط الاول اللي استغربت ان الحكم حتى ما رجع للفار عشان يتاكد هل فيها فاول او لا، اللي هي تدخل وولكر بقدمه على راس جابرييل.
صحيح.
اذا 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 ما خارتني يعني قانونيا هذه على الاقل فيها فاول غير مباشر يعني داخل المنطقه، لكن الحكم حتى ما رجع للفار واعتبر لقطه عاديه وكملها. بالنسبه للشوط الثاني ارسنال دخل نوعا ما بشكل احسن، جات كره عرضيه حلوه اللي اول في اول دقيقه تقريبا لبيبي بالراس، حرر نوعا ما ويليان، صار يلعب اكثر على الجنب واستغل المساكة يلعب اكثر كصانع لعب على الجهه اليسرى، لكن ما زالت المشكله انه باميانج متاخر كثير على الطرف. انا هل هي تعليمات من ارتيتا انه اوباميانج يقعد على الطرف طول المباراه او هي رغبه اوباميانج؟ كذا مره يتقدم ساكا في النص، يتقدم تاني كظهير يسار كجناح يسار عشان يحرر اوباميانج، اوباميانج ما زال في الطرف الايسر. ارسنال احسن كان نوعا ما، خصوصا الوسط بدا يتقدم خصوصا شاكا بحيث انه يحاول يصنع اللعبه، لكن تكتيك السيتي بشكل عام ما هو معطي ارسنال فرص انه ينتقل الكره بسلاسه في ملعب الخصم.
اعتقد مثل ما قلت انت دكتور على اوباميانج، انا اعتقد كان مفروض ارتيتا يعني ينتبه لوضعيه ان السيتي مركز على جهه ارسنال اليسرى، وكان في رقابه يعني قويه من وولكر وكانسيلو على الجهه هذه، خاصه وولكر مع اوباميانج. فاعتقد كان مفروض تغيير ويليان يكون اسرع ويتحول اوباميانج لعمق الملعب افضل، حتى يكون انه يلعب خلف روبن دياز اكثر من انه يلعب خلف وولكر.
صحيح، كان حتى نقاشي مع فراس في تويتر انه التغيير ما هو تغيير عناصري اكثر من تغيير تكتيكي، يعني او تغيير في الادوار المناطه باللعيبه. يعني لو تحول ارسنال فقط من 3-5-3 5-3-4-3 الى 4-4-3 4-3-3 في المباراه هذه، كان في اول شوط ثاني كان شوف تغيير واضح. يعني اوباميانج خطورته حول المرمى خصوصا في هذا العمر، ما اتوقع انه اوباميانج قادر انه يلعب طول المباراه كسبرنت من ورا المدافعين في الجهه اليسرى ويتقدم. خطورته تكمن في فرصه او فرصتين حول المرمى، هو انهاءه جيد في الاخير، لكن عشان تحصل اوباميانج هذه الفرص تحتاج انه لعيبه يعطون هذه الفرص ويخلوا اوباميانج يقرب للمرمى. فكان لو تحرر ويليام في كاسان اللعب بدل المهاجم 9.5 وكذلك ساكا تقدم أكثر لمنطقة الخطر ومنطقة الصناعة مع دعم من سيبايوس جاكا خلفهم، كان ممكن نشوف خطورة أكثر لأرسنال. تغيير ويليان للأسف حتى لو كان يعني مطلوب ما كان له تأثير كبير صراحة، لأنه كان غاندوغان نزل، غوارديولا حاول يقفل وسط الملعب قبل ما أرسنال حتى يحاول إنه يخلق الهجمات من وسط الملعب، نزل غاندوغان وسط الملعب قفل وسط الملعب تماماً ضد أرسنال، اعتمد على الكرات العالية المرتدة بستيرلينج، كان في كرة خطيرة لستيرلينج كذلك بيلر تعمها بشكل سيء وكان ممكن يجي منها هدف. فغوارديولا كان لعب المباراة بأبسط تكتيك ممكن اعتماداً على تكتيك أرتيتا اللي ما حيتغير. أرتيتا لو غير أي شيء في المباراة أو غير التكتيك وأسلوبه كان ممكن نشوف نتيجة أفضل لأرسنال في المباراة.
صحيح، أرتيتا احترم السيتي كثير، وأنا كنت أتمنى أنه يغامر في وقت أفضل، يعني مثلا دقيقة تبديلاته الأخيرة كان دقيقة 82 هو توماس بارتي ونكيتيا، أعتقد خلاص يعني فات الفوت. ومثل ما قلت أنت أيضا السيتي قفل مناطق نزول غاندوغان مكان أغويرو وحاول ياخذها في المرتدات، يعني لعب في نهايه المباراه السيتي ببلوك متوسط تقريبا مثل اسلوب ويست هام، فقفل عن كل المناطق واصلا ما قدر يصنع فرص. يعني غالبا الشوط الثاني كانت تتوقع لنا فرصتين، اللي هي فرصه بيبي دقيقه 47 اللي انت تكلمت عنها العرضيه، وكانت في فرصه اخرى في نهايه المباراه. وعن موضوع أوباميانغ، أوباميانغ على الجناح قاعد يستنزف يعني، خاصة الأدوار الدفاعية المطلوبة منه والأدوار الهجومية اللي دائما غالبا تكون سبرنتات من يعني مناطق بعيدة من المرمى، يعني كان يعني مفروض يكون في تعامل أفضل مع أوباميانغ خاصة أنه نجم الفريق وبحكم عمره يعني.
أوباميانغ صراحة محير من فترة تجديد العقد، ما كان لي دور واضح صراحة. هل هي المشكلة اللي دائما تشوفها أرسنال بعد تجديد عقود اللعيبة دائما نعاني منهم، أو إنها مجرد مشكلة توظيف وتفطن الخصوم لأرسنال؟ لكن لغة الجسد حقت أوباميانغ طول المباراة ما كانت جيدة، أي كرة 50-50 أوباميانغ يبتعد عنها، الالتحامات أوباميانغ يترك الخصم الأريحية إنه يأخذ الكرة بسهولة، السبرنتات أوباميانغ يفقد الأمل ولا حتى يحاول إنه يلحق وراء الخصم. حتى لو كان مناطبك هالوظيفة في الملعب، لك الحرية نوعا ما في فترة أو في هجم من الهجمات إنك تغير وظيفتك نوعا ما وتحاول تخلخل دفاعات الفريق، وهذه صارت ويليان وبيبي كذا مرة تبادل المراكز بينهم، لكن ما شفنا شيء هذا أبدا مع أوباميانغ.
صحيح، والفريق مثل ما يعني مثل ما قلت خطورته معروفة من أي جهة راح تكون. اليوم ما شفنا أي إضافة من بيبي ومن بيدرين، بالعكس كانوا يعني حتى في الجانب الدفاعي سيئين. نحتاج جهد أكبر يعني من الجهة اليمنى خاصة، لأن الحمل على الجهة اليسرى ما راح يعني يشيل الفريق دائما، خاصة إذا كان الأسلوب متوقع والخصوم متفطنين له.
أتوقع جزء منها كذلك يعني الحمل اللي كان على الوسط بدني كبير، فممكن لو استغل أرسنال نفس التكتيك السابق ونزل مثلا لاعب بدني أكثر بداية المباراة مثل النني بدل مثلا تشاكا، خصوصا أن تشاكا لاعب 3 مباريات دولية متتالية مع المنتخب، واستغل تشاكا فيما بعد في المباراة بحيث أن يخفف الحمل على جهة بيلرين، وهالشيء كان ثغرة أرسنال الواضحة في المباراة، لكن ما كان الشيء هذا موجود. القراءات أرتيتا بشكل عام في التغييرات وهذه كلها كانت يعني لاعب بدل لاعب، يعني مشكلة أرسنال كانت في صناعة اللعب، كونك تنزل نيكيتيا ولا كزيت أنت ما حلت مشكلة الصناعة، مع أنه أرسنال نوعا ما تحسن لما في وجود لكزيت كمان 9.5، لكن مشكلة صناعة اللعب أو الكرة ما قبل الأخيرة والأخيرة ما كانت موجودة للأسف.
صحيح، إذا بنتكلم عن الإيجابيات القليلة يعني في المباراة هذه، ممكن مثل ما قلت أنت توازن الفريق ومحافظة على المباراة، وجوده في المباراة إلى الدقيقة الأخيرة، وأيضا مستوى ساكا المعهود، يعني اللاعب صراحة موهبة كبيرة ننتظر منه مستقبل كبير، واللاعب فرض نفسه صراحة ومفروض يكمل في المباراة القادمة كأساسي، لأن يعني كل الخطورة اليوم كانت منه ضد خصم جدا صعب.
ساكا كان هو الحسن الوحيد في المباراة، طول المباراة كان هو الوحيد المستوى ثابت. في أول مباراة كان يحاول لكن كل الشهادات يعني محدودة للأسف، لكن ساكا كان هو المصدر الخطأ طول المباراة، لذلك توظيفه كوينج باك في مباريات مثل كذا ممكن تحد من خطوط الهجومية، يعني صح جيد دفاعيا لكن أنت تحتاجه أكثر في صناعة اللعب وخلق الفرصة في الأمام، خصوصا شفنا تأثيره في مباريات، خصوصا مباراة شيفيلد مثلا كان تأثيره جدا واضح في خلق الهجمة، فأنت تحتاج لاعب مثل ساكا أكثر أقرب للمرمى. من جابريل طبعا كان ممتاز المباراة هذه جدا، يعني حتى في الهدف ما أثوم أبدا، لويز ما أدى إلى أخطاء لكن ما كان جيد، يعني في فوات كثيرة كانت سببها سوء التنظيم بين لويز وبين بيلرين في التغطية وفي التقدم وحتى في تعاملهم مع لاعب الوسط بحيث مين يغطي مع الثاني. الشوط الثاني تحسنت نوعا ما بحيث انه تشاكا كان ينزل في قلب دفاع ثالث بينهم، لكن ما انحلت المشكله بشكل كبير. يعني
انا امامي تصريحات ارتيتا بعد المباراه في المؤتمر الصحفي، ارتيتا يقول انه عن لقطه وولكر مع جابرييل، يقول انه سال الحكم هل تم التاكد من الحاله هذه في الفار، الحكم قال انه تم التاكد، قال ارتيتا انا ما اعتقد انهم تاكدوا منها لان بعد ثانيتين الكره لعبت. وايضا تكلم عن جزئيه ويليان كفولس ناين او كمهاجم وهمي، قال انه يعتقد ان هذه المباراه المناسبه كانت له خاصه في المساحات الضيقه، فكان يعتقد انه خيار مناسب وأدى بشكل جيد، مع أني صراحة ما أشوف هذا الشيء.
على الورق قبل ما تبدأ المباراة بتقول التكتيك مناسب، لكن المشكلة عشان تستفيد من ويليان كتسعة ونص تحتاج أنك تمسك الكرة، تحتاج أنك تحوذ على الكرة. مسألة أنك تلعب ويليان كتسعة ونص وتبغى يضغط على الخصم ويرجع دفاعيا ما كان للأسف قرار جيد. يعني أرسنال لما لعب بويليان وأوباميانغ وبيبي وساكا كان هدفه نوعا ما يستحوذ في النص، يستغل الخطورة نوعا ما هجومية، لكن للأسف أرسنال ما استحوذ أبدا طول المباراة، اللي حتى فترة الاستحواذ كان استحواذ سلبي، تنقلات بين قلوب الدفاع وخط الوسط. لقطة ووكر ما أتوقع أن شيكوها بالفار، لأنه الحكم صفر بعدها مباشرة، وحتى في الاستوديو التحليل قال أن الكرة يعني ما رجعوها الفار. الفار اليوم مشاكله أكثر من إيجابياته كل المباريات صراحة.
صحيح.
مباراة الديربي ديربي مرسيسايد، أو كذلك حتى في مباراة أرسنال، مباراة تشيلسي هدف فيرنر كان لمسة يد وحسب القانون الجديد المفروض أن يلغى، لكن الفار اليوم كان صفر على الشمال صراحة، وجوده عدمه واحد، حتى عدمه ممكن أفضل على الأقل ما يعطل المباراة مثل ما كنا نشوفه.
صحيح. اليوم في كلام أيضا أن ليفربول راح يقدم شكوى. الأداء الفار صراحة من بداية الموسم جدا سيء، في حالات يعني جدا غريبة، يعني في حالات ممكن تقول أن هذه 50-50 ممكن يخطأ الحكم فيها، لكن في حالات جدا واضحة فالأخطاء فيها جدا غريبة. التحكيم صراحة صار ممل، والنقاش فيه أيضا يعني خاص صراحة. أنا من الناس اللي التحكيم الإنجليزي صراحة سبب لي صداع صراحة.
هي المشكلة ما هي في الفار كسيستم، الفار مطبق في دوريات كثيرة بشكل جيد، لكن مشكلة الفار في الحكام الإنجليز نفسهم. يعني الحكام الإنجليز بشكل عام مستواهم جدا ضعيف مقارنة بباقي الحكام الأوروبيين، فهذه جزء من المشكلة.
صحيح.
مثلا في مباراة شيفيلد يونايتد كان في لقطة ساندرو بيرغ على أوباميانغ رجعت بالفار وما حسبت يعني كرت أحمر، حتى اعتبرها لقطة عادية، بينما اليوم مباراة إيفرتون وليفربول ريتشارلسون انطرد بلقطة أخف نوعا ما من لقطة ساندرو بيرغ على أوباميانغ.
صحيح.
فالتفاوت والتباين في قرارات الفار هاي مشكلتها الحكام نفسهم اكثر منه الفار كسيستم، لكن السيستم موجود لكن المشكله في الحكام نفسهم.
التطبيق جدا سيء مثل ما قلت انت، ضعف في الحكام الانجليز، ازدواجيه في المعايير يعني، وعدم استمراريه في بعض القرارات المتطابقه يعني 100%، لكن صراحه سوء. انا كنت بكلمك عن نقطه اخرى في ارسنال. اذا قلنا الفريق حاليا يلعب بنفس الاسلوب بدون افكار جديده او بدون افكار ممكن تكون مغايرة عن الأفكار الموجودة، تتوقع التحول لأفكار أخرى متى راح يكون؟ خاصة مثلا إذا قلنا بارتي أعتقد راح يكون أساسي المباراة القادمة بدون شك.
المباراة القادمة بتكون الخميس في ضربة فيينا.
نعم.
ما ممكن بارتي يبدأ فيها بشكل أساسي عشان يتأقلم على الوضع، لكن ما أتوقع أنه ممكن نشوف فيه تغيير التكتيك، لأنه الأغلبية أنه ما أتوقع أنه أرسنال بينزل عناصر أساسية، خصوصاً المباراة أنه بتكون أوي يعني بتكون في سويسرا ما حتكون في لندن. ممكن نشوف بارتي ينزل كعنصر خبرة مع كذا لاعب ثاني، لكن ما أتوقع أرسنال بينزل مثلاً بأوباميانغ، أتوقع أوباميانغ بيكون كبديل. ممكن نشوف لاكازيت، ممكن نشوف نيكيتيا، لكن ما اتوقع انه يصير في تغيير على مستوى شكل التشكيل او رسم التشكيل الفريق. من الاشياء اللي ما ساعد ارتيتا انه عدم وجود بري سيزن جيد يجرب فيه او مباريات وديه يجرب فيها التكتيكات بشكل جيد، هو ما يجرب التكتيك الاساسي له على اساس انه يحسنه، ما حصلت فرصه انه يجرب كذا خطه مغايره. أرسنال ممكن نشوف خطط مغايرة بعد 6-7 مباريات، لما يتأقلم يرجع بعض العناصر، يتأقلم الفريق أكثر مع بعضه، تكون ضد خصوم أضعف، مع أن المباريات الجاية لأرسنال كلها مباريات قوية. يعني بيلعب نهاية الأسبوع مع رابط فيينا، بعدين بيلعب مع ليستر سيتي أوي، بعدها بيلعب نهاية الشهر في إيرلندا، عفوا مع في الامارات ضد النادي الليلدي داندالك، بعدها مانشستر يونايتد اوي، فكلها مباريات صعبه يعني، ما هي مباريات سهله لارسنال الفتره الجايه.
ارسنال من فتره طويله ما فاز في خارج ملعب ضد التوب 6 يعني، وممكن الفريق يدخل مرحله تشك. حتى بعد المباراه ارتيتا يقول انه ممكن احنا تطورنا في مساله غرفه الملابس، لاني انا كنت موجود قبل 4 سنوات في غرفه الملابس هذه ضد الفرق الكبيره، فممكن خساره اليوم هي تاثر يعني لها اثر كبير نفسي على اللاعبين، ومباراه الاول ترافورد القادمه يعني راح تكون جدا مهمه.
ارتيتا اتوقع دخل هالمباراه برغبه بكسر هذا الحاجز، انه نفوز على 28 مباراه ارسنال ما فاز اي مباراه اوي، وهذه ضد البيك 6، وهذه مباراه هذه رقم كارثي صراحه بالنسبه للفريق بتاع ارسنال. اخر مباراه كان ضد السيتي 2015
صحيح.
فارسنال مباراه مانشستر يونايتد لازم يدخل بانه يفوز يعني، ارسنال مباراه اولد ترافورد ارسنال لازم يكسر الحاجز يفوز فيها هناك. ما هي مساله نقاط وترتيب دوري، مجرد كسر الهيبه وكسر الحاجز لارسنال ضد توب 6 او البيك 6 زي ما هم موجودين حاليا.
صحيح، راح تكون الخساره راح تسبب يعني اتوقع حاجز نفسي كبير يعني، رقم مثلا 28 خساره ضد التوب 6 رقم كبير جدا وكارثي
فعلا يعني. اليوم صار 29 كمان يعني، والأسوأ من كذا انه كميه الاهداف اللي استقبلها ارسنال وعدد الاهداف اللي سجلها والكلين شيت، يعني طول المباريات 29 هذه كلين شيت واحد استقبل تقريبا فيها حول 80 هدف ارسنال المباريات هذه 28 او 29 وسجل حول 10 اهداف، فارقام كارثيه يعني. نتكلم عن مستوى فريق متوسط ضد البيك 6، مع انه الان كثير فرق صارت تفوز ضد سيتي، كريستال بالاس فاز السنه الماضيه على مانشستر يونايتد برضو كذلك كريستال بالاس السنه هذه، ايفرتون فاز على توتنهام اول السنه، الفرق قاعد تفوز، لكن مشكله مع ارسنال. هاي هي مشكله، واتوقع انه مشكله نفسيه اكثر من اي شيء ثاني يعني.
صحيح، في فكره كانت تقال قبل المباراه معني انا اعتقد انها خاطئه، يقال ان مثلا اذا هولدينج لعب المباراه راح تكون الخطه مغايره، فاضطر ارتيتا مع التبديل الاضطراري انه يغير الخطه. اعتقد ان الكلام غير صحيح، انا مش مع الفكره هذه يعني.
هي ما هي مغايره كتكتيك، لكن مغايره كادوار الفريق يعني. لو تلاحظ لويسكي في كذا لقطه ما زال في دور المدافع الاوسط بين الثلاثه، يتقدم كانه هو المدافع الثالث بين الثلاثه، مع انه هذا دور جابرييل في المباراه هذه، وهذا اتوقع سبب الهدف اللي الاول، هو سقوط لويزي لمنتصف الملعب يلاحق ستيرلينج، ومع ان ستيرلينج لاعب منتصف كان وقتها ولاعب لاعب رقم 10 في المباراه هذه، فهي ك ك كدور اللي مسويه اللاعب اكثر من انه العناصرية. هولتينج لاعب عارف امكانياته وعارف انه ثقيل، وحاول بشتى الطرق انه يتراجع بحيث انه في السباقات ال 1 اون 1 يحاول يكسب فيها، فاتوقع ممكن هذا نقطه خلاف يعني في الشيء هذا. لكن هل ارسنال كان ممكن يستحق انه يطلع من المباراه هذه النقطه؟ لا للاسف، لا دفاعيا ولا هجوميا.
صحيح، ايضا مثل الفجوه كبيره مثل ما كنا نقول سابقا بين ارسنال والسيتي وليفربول خاصه، لكن نقدر نشوف ان الفجوه هذه قاعده تقل، لكن مش ان مثلا نطالب الفريق بشيء يعني مثل ما نقول كبير جدا على في الفتره الحاليه. السيتي يعني ما زال من اكبر الفرق في الدوري، نقول مثلا ثاني افضل فريق في الدوري، خاصه ان مثلا خسر من ليستر او تعادل مع ليدز، ما يعني ان الفريق مستواه سيء او ان قل مستواه من الفتره الماضيه. الفريق عنده عناصر خبره كبيره يعني، لاعبين بخبره كبيره ومدرب كبير.
السيتي ما زال يعني ثاني افضل فريق في الدوري مثل ما ذكرت، لكن الفكره اذا ما استغليت مباريات مثل هذه ضد السيتي وفزت فيها، خصوصا في ضعف السيتي مثل ما سوى ليدز يونايتد مثل ما سوى لسه السيتي، ما اتوقع انك تقدر تفوز على السيتي في اي ظروف ثانيه مستقبلا.
صحيح،
يعني ليدز يونايتد كانت مباراه تكتيكيه بحته، بحيث انه اخر 20 دقيقه تقريبا من المباراه ضد السيتي كانت مباراة مفتوحة، هجمة هنا وهجمة هناك. ليستر سيتي، ليستر اعتمد تكتيك سهل وواضح، استغلال سرعات اللعيبة عندهم وكرات عالية من الدفاع، واعتمد على أخطاء اللعيبة يعني كلها هدايا من فارد من ووكر من جهة، من ظاهر البلد الثاني كان اذا ما خاب ظني من روبن دياز ظاهر او ناس والله صراحه، لكن استغل عناصر ضعف السيتي بشكل جيد. ارسنال اليوم ما سوى شيء هذا للاسف، ما زال على نفس تكتيكه، استمر على نفس نهجه اللي ماشي عليه دون ما يستغل الثغرات الموجوده في الخصم.
صحيح، اليوم شفنا تركيز اكبر اصلا من لاعبين السيتي. مباراه ليستر مثل ما قلت انت خطا يعني كارثي من وولكر، وخطا اخر من اكي يعني ضربتين جزاء، وكان يعني دفاع السيتي ابدا مش في يومه ومش مركز. لكن عكس اليوم، يعني اليوم اداء مثلا لاعب مثل كايل وولكر 10 من 10 يعني، صراحه كان مركز المباراه كامله، مع انه بالعاده لاعب مندفع يعني ولا اخطاء كثيره.
دفاع السيتي بشكل عام اليوم كان أداء ممتاز من نيثن آكي لكايل ووكر حتى روبن دياز، لاعبين الكرة السهلة ببساطتها يعني، وما خلين أرسنال المجال أن يصنع الأخطاء، وهذا اللي صار.
بعد صفقة بارتي دكتور أرتيتا أتوقع قال كلمة أن الفريق الآن أصبح أكثر توازنا ويعطينا الحرية يعني في تطبيق أفكار أكبر. أعتقد التغيير إلى الأربع مدافعين قادم يعني لا محالة.
ما هي المشكلة أرتيتا في تطبيق تشكيلة يعني في الهجمة؟ أرسنال بيلعب يعني هجوميا 3-3-4 كتكتيك ناوي عليه، لكن مشكلته ما هي في العناصر الموجودة أكثر من أنها توظيف العناصر. يعني ممكن يلعب برسم أو برسم تكتيكي 4-3-3، لكن تنفيذه راح يكون نوعا ما مختلف يعني، وهذا الشيء بنشوفه. وجود بارتي بيسهل أشياء كثيرة لأرسنال خصوصا في الترانزيشن من الدفاع للهجوم، وهذا الدور اللي كان يؤديه بارتي بسهولة مع أتلتيكو. لكن كيف استجام بارتي، وش التوليفة المناسبة لثلاثي الوسط إذا كان بيلعب 4-3-3؟ هذه يبغى لنا وقت نعرفها. هل هي تشاكا وبارتي كدبا بيفوت وقدامهم صانع لعب مثل ويليان، أو هي تشاكا كمدافع رقم 6 وقدامه بارتي وسيبايوس مثلا؟ الآن الفكرة 4-3-3 ما هي واضحة، لأنه ما في أحد من عناصر الوسط ثلاثتهم تقدر تقول أنه هذا مركزه وتبني الفريق حوله. حتى بارتي الآن مثبت نجاحه في تشينكو كرقم 5 حسب تكتيك الأرجنتيني لسيميوني، لكن مع أرسنال ما أدري كيف بيكون الوضع.
كنت بكلمك ايضا عن موضوع اخر كان في الاسبوع الدولي، يعني تقريبا اخذ له يومين، اخذ ضجه يعني كبيره جدا حول العالم يعني خاصه، واللي هو موضوع اوزيل مع تميمه النادي اللي هو جانر سورس. كان موضوع ان النادي اعلن انه ما راح يكمل التميمه هذا، رمح الشخص اللي يعني اللي يمثلها ما راح ياخذ راتبه الا لحين عوده الجماهير. اوزيل طلع يعني بصوره الشخص الطيب اللي انه راح يتكفل بتكاليف الشخص هذا وفي رواتبه. يعني الفكره هاي ظاهرها طيب لكن لها معنى او معنى خبيث يعني، خلينا نقول. كيف شفت الموضوع هذا يعني اوزيل صراحه، واجواء الاجواء المسمومه حول النادي يعني صراحه طالت.
اوزيل قاعد يخوض حرب اعلاميه ضد ارسنال، عارف انه مسيرته مع ارسنال فعليا في الملعب انتهت، فصار الموضوع كله موضوع بي آر وأخذ عطاء بين النادي. مسألة جناسوروس أو الشخص اللي يمثل جناسوروس، هو أصلا واحد 27 سنة وكان على حتى كلام أنه على وشك تقاعد، وهذه بارت تايم يعني ما ضيفت الأساسية يعني كانت. ومنطقي جدا أنه أرسنال ما يعطي أحد لا يعني خصوصا يقدر يتخلى عنه كواحد بارت تايم، مع أنه وضعه ظاهريا انه يكون قاسي انه اصلا يتخلى عن احد الموظفين لواحد ما يؤدي دوره او ما او دوره موقوف مؤقتا لان عوده الجماهير. اوزيل حاول يستغل الثغره هذه ضد النادي، لكن الجماهير اللي كانت تدعم اوزيل في حركاته الاعلاميه الظاهره طفشت من موضوع انه والله اوزيل يساعد الفريق، اوزيل يحتج ضد لعيبه يتخلص منهم ارسنال او الموظفين يتخلص من ارسنال. فموضوع اوزيل صار ممل، حتى عاشقي اوزيل خلاص سيبوا الموضوع ينتهي، يبغوا انه الحرب اللي صايره بين ارسنال اوزيل تنتهي. لكن الحرب يبدو انها مستمره لين نهايه الموسم لين الصيف الجاي.
في كلام طلع يعني الفتره الاخيره انه ممكن اللاعب ينتقل يعني مثلا للسعوديه او لقطر او في اكثر ايضا عن دوله اتوقع الصين ايضا لا زال سوق الانتقالات يعني في كلام، بس انا ما اعتقد ان هذا الكلام صحيح. اللاعب راح ياخذ يعني اخر لين اخر يورو يعني من عقده لين شهر 7 2021.
انتقالاته مشكله زاد كثير من الامور سياسيا بتاثر عليه في انتقالاته، سواء انتقال الصين هذه برا الموضوع تلقائيا نهائيا، حتى شاعت انتقال للسعودية تقريبا يعني رفضه بسبب علاقات السعودية التركية، فأمور سياسية تدخل فيها أوزيل شوهت كثير من صورته كلاعب مبدع كلاعب كرياتيف كرقم 10. أتوقع أوزيل بيقعد لين نهاية عقده في أول شهر 7، وأتوقع بعدها ممكن يروح لتركيا أو أمريكا.
لا عنده بي ار صراحه ذكي يعني، يعني يستغلون المواقف والاوقات يعني بشكل مش طبيعي يعني. حتى وقت اعلان صفقه بارتي بعدها بساعتين نزل عيد ميلاد اللاعب، اليوم اللي بعده قدم هدايا لكل اللاعبين، وفي كلام ايضا انه اصلا في المرحله الماضيه انه صارت مشكله في فتره الكورونا اللي هي بين شهر 3 و5. في ايضا كلام ايضا انه ممكن صارت مشكله بينه وبين ساكا في التدريبات، يعني الكلام هذه والأجواء المسمومة أتوقع في الفترة الحالية النادي مفروض يتخلص منها.
هذا أتوقع جزء من كلام أرتيتا على النونغوشيبلز، الأشياء اللي ما فيها نقاش أبدا في موضوعه، فلما يشوف اللعيبة صار اللي بدأ يدخل على النادي مثل ساكا نيلسون ويلوك وغيرهم، أنه والله لاعب مثل أوزيل غير جدي في تدريباته، وهذا شيء معروف عن أوزيل حتى من أيام فينجر، انه لاعب سيء متكاسل في التدريبات، وياخذ هالمبلغ الخرافي كراتب، واللعيبه الصغار هذول يبغوا نفس الشيء، خصوصا لما يجون في ملعب افضل. متوقع تصير هذه الامور في المعسكر، وكلام انه ساكا او غيره كانوا في اشكال مع اللاعب هذا احتمال جدا كبير. ولو تلاحظ حتى في تبريكات عيد ميلاد أوزيل 43 لعيبه فقط من عناصر حاليا هم اللي باركوا لأوزيل في عيد ميلادهم، لوكاس توريرا، لاكازيت، لكن أوباميانغ مثلا، ساكا، ويلوك وغيره ما باركوا مثلا في عيد ميلاده. فتبين ان الموضوع تخطى موضوع انه مشكله فنيه او مشكله تكتيكيه الى مشكله شخصيه بين ارسنال بين اللاعب وارسنال، ومشكله الحين شخصيه بين اللاعب وبقيه اللعيبه. فحتى كجو داخل الملعب أوزيل يعني كتفاحة فاسدة بين عناصر الفريق للأسف صاير.
صحيح، تكلمنا تقريبا عن كل الأشياء تخص أرسنال. بنسألك يعني دكتورنا، نتكلم عن الأشياء اللي صارت في البريمير ليج خاصة اليوم، لقطة بيكفورد على فان دايك، أعتقد مفروض يعني أنا اللي أشوف أنه مفروض تكون سلوك عنيف وينطرد الصراحة بيكفورد لو أن حتى لقطة سلوك.
انا عن نفسي صراحه ما اشوف انها طرد، لكن اشوف فيها لو كانت غير سلو بتكون بلنتي طبعا، لكن ما اتوقع انها لقطه طرد، لانه في الاخير في اي لقطه مشابه مثل هذه الحارس بيحاول انه يضخم جل نفسه باكبر طريقه ممكنه، ويحاول انه يسد الطريق ضد الخصم، لكن لسوء الحظ صدف انه بيكفورد دخل على قدم فان دايك. مثل ما رجعنا الموضوع إيكال ميكيلين، يعني لقطة موباي في التحامه ضد لينو آخر موسم الماضي ما كانت بعيدة عن اللقطة هذه كتدخل، لكن في الأخير ما هي لقطة طرد، لو فاول إيه كانت أصفر إيه، لكن ما هي لقطة طرد، ما هي تدخل عنيف، اللاعب ما تعمد الدخول العنيف يعني فيها.
صحيح. ايضا في لقطه اخرى يعني جدليه اللي كانت لقطه ماني في الهدف الثالث اللي الغي هدف هندرسون عفوا.
هذه ترجع لنفس اللقطه الجدليه من الموسم الماضي، الثانيه في تصوير الثانيه الوحده في التصوير في البريمير ليج عباره عن 25 فريم، فانت لما توقف اللقطه وتشوف اللاعب متسلل ويحسبوها بالملي 2 و3 ملي متسلل، انت اخذتها على اي فريم طلع فيها او اي نص من الثانيه طلع من اللقطه حق التمريره، ممكن انت اللقطه اللي قصيتها واللقطه اللي حسبت عليها التسلل ممكن لسه الكره في قدم اللاعب ما طلعت.
صحيح، الفريم الاول غير عن الفريم ال25، حتى في احتجاج ليفربول يقدموه اليوم الاحتجاج عن هدف ماني كان على أي أساس تم اختيار توقيت لإيقاف اللعبة؟
صحيح. وهذه اللقطة تكررت حتى العام من في كذا لقطة في العام الماضي يعني. وشيء صار هذا
الموضوع الأخير بكلمك عنه دكتور، موضوع هذا البروجكت بيج بيكتشر اللي يعني خذ يعني صيت كبير يعني من الأيام الماضية، لأنه صراحة موضوع كبير ومعقد ولا تبع يعني لا نتائج راح تكون كبيرة مثلا على الفرق الكبيرة ونتائج سيئة ممكن على الفرق الثانية.
موضوع البيج بيكتشر موضوع مبهم ويقود سماسرة أمريكان في الدوري الأمريكي صراحة، في الدوري الإنجليزي صراحة، بيحاولوا إنه يكون النصيب الأكبر من مدخولات الدوري الإنجليزي للعناصر الكبار. طبعا على أي أساس هم البيج سكس؟ أنا ما أعرف صراحة. إذا تتكلم تاريخيا وكإنجازات، المفروض في عناصر كثيرة بعد ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال تدخل فوق السيتي وتوتنهام وحتى البقية مثل ويست هام وساوثهامبتون وإيفرتون اللي دخلهم على البقية. هي يعني كأنها فاكهة مسمومة مغلفة بالسكر عشان يغروا بقية الأندية اللي ينضموا، خصوصا أندية التشامبيونشيب والليج 1 والليج 2، لأنه بيجيهم مدخول البريمير ليج من النقل التلفزيوني. لكن بشكل عام الأندية البريمير ليج البقية 14 نادي اللي ما هم بيكونوا من أندية التوب أو بيك سيكس اللي هم قرار، كلهم بيتضرروا بشكل كبير. حتى في النقل التلفزيوني صح أنه الأندية الشعبي شب وإدارة 25%، لكن البقية أو القضمة الكبيرة من التفاحة بيأخذها ستة الكبار في الدوري الإنجليزي. حتى كان في كلام أنه في فترة من الفترات بعد يعني سنة أو سنتين من تطبيق خطة البيج بيكتشر أنه تصير جزء من المباريات يبيعها النادي نفسه عن طريق الموزع التلفزيوني. فإذا كان مثلا نادي مثل مانشستر ولا نادي مثل أرسنال قادر أن يبيع المباريات هذه على عن طريق النادي، لكن مين بيشوف مباراة مثلا مثل بيرنلي وساوثهامبتون مثلا؟ ما حد بيشوفها. فالأندية الصغيرة بتتأثر بشكل كبير يعني. أتوقع أنه حتى تسريب خبر البيج بيكتشر في الفترة هذه هي مجرد كاختبار ردة الفعل الأندية الأخرى، لكن بشكل أو بآخر الأفكار الرئيسية في البيج بيكتشر تطبق، سواء من مساعدات التشامبيونشيب والليج 1. في أشياء كثيرة منها تطبق، لكن مسألة أنه استحواذ البيج 6 على الانتقالات على التعقب بالقرارات البريمير ليج ما أتوقع أنه تطبق يعني.
في إعلام نسيت اسمه أنا أتوقع، بس إنه هو تكلم إنه تكلم مع أحد المسؤولين في أندية الـ EFL. المسؤول هذا قال أنا مش راضي بالفكرة لكن راح أوافق على الفكرة لأني أنا أحتاج أي يورو يعني ينقذني من الأزمة الحالية. فالفكرة هذه هي رأسمالية واضحة يعني، أنا راح أصحاب الرؤوس المال الكبير راح يستغلون ضعف الآخرين وراح يسيطرون على الشيء هذا. فالأندية الـ EFL هي موافقة يعني، لأن المبالغ اللي مثل ما أنت قلت لنا هي المبالغ هذه راح تنقذها من أزمة كورونا يعني والمشاكل الاقتصادية اللي تمر فيها حاليا. لكن في أيضا يعني الموضوع مطول، لكن مثل ما قلت أيضا تسريبة أتوقع لقياس ردة الفعل يعني تسريبة كان متعمد، ما أعتقد مشروع يعني الضخامة هذه راح يتسرب بسهولة، في يعني نوايا خلفه.
في كلام أصلا المشروع كان يطبخ من 2017 يعني، ما هو شيء جديد يعني. تسريب في هذا الوقت أتوقع استغلال للأزمة الاقتصادية اللي مر فيها الأندية، هذا واحد. دعم خصوصا أنه جت مشكلة البيبر فيول في الإنجلي عند الإنجليز وصار عليها المباراة الواحدة 15 باوند، فكلها استغلوا المشكلة الاقتصادية اللي مر فيها النادي، احتجاج اللي مر فيها الدوري، احتجاج الجماهير، بأنه يستغلوا أنه يجربوا هل الخطة هذه والله لو وضعناها بوضع الحالي ممكن تطبق أو لا. والكلام أنه ليفربول ومانشستر يونايتد هم اللي كانوا يديروا الخطة من فترة طويلة، وأندية مثل أرسنال وتشيلسي دخلت مؤخرا على الخطة. حتى أندية توتنهام والسيتي ما كانت في البداية إلا في آخر تقريبا شهر أو شهرين كانوا موجودين في الفكرة يعني.
صحيح، حتى التصنيف مثل ما قلت أنت سيء يعني. انجلترا معروف ان فيها البيج 3 يعني معروفه، لكن التوب 6 هذا مصطلح اعلامي يعني شكلته يعني القنوات التلفزيونيه يعني والمنصات الاعلاميه، لزيادة نسب المشاهدة والإثارة والأشياء هذه التسويقية يعني. لكن أنك مثلا تحط توتنهام والسيتي وتشيلسي أعلى من الأندية التاريخية يعني مثل إيفرتون وأستون فيلا، يعني نادي مثلا مثل السيتي موجود فقط لأمواله يعني، نادي بدون تاريخ، نفس الكلام ينطبق على تشيلسي ونادي بدون تاريخ مثل توتنهام. ففي ثغرات كبيرة، ولكن أيضا في أتوقع إيجابيات راح تكون ممتازة يعني. الأندية الكبيرة أعتقد هي في القرارات الرياضية مفروض الأندية الكبيرة هي تقرر، لكن في الأمور المالية أو الأمور اللي خارج الملعب لازم الكل يقرر فيها. أعتقد في مقابلة كانت الأمير عبد الله بن مساعد ورئيس نادي شيفيلد قبل، هي في فترة كورونا تقريبا قبل 5 شهور، كان يتكلم عن الموضوع هذا أيضا، أن في تلاعب في الـ في الـ في التصويت في القرارات يعني، أن في أندية ضبط أندية يعني بالمختصر.
هذا الشيء متوقع، لكن في الأخير القرارات في الدوري الإنجليزي هي قرارات بالأغلبية يعني، تحتاج تنطبق أي قرار في الدوري الإنجليزي تحتاج موافقة 14 نادي من أصل 20، ما هي بالقرار بالأغلبية العظمى، ما هي بالأغلبية بشكل عام يعني. لو على كذا لو كان عندي 11 نادي موافقين وعشرة تسعة راضين بطبق القرار، لكن هذا الشيء مستحيل، لازم موافقة 14 نادي. ف موضوع المسايسات وانه في انديه تتفق مع انديه، ما اتوقع انه مطبقه بشكل كبير الا لو الانديه الاخرى فيها مصلحه يعني بشكل عام، مثل صح. مثلا موضوع رفضهم لدخول نادي مثل شراء نيوكاسل مثلا لو وضع للتصويت، الاغلبيه العظمى من انديه الدوري الانجليزي بترفض شراء نيوكاسل بسبب انه بتخلق قوة جديده في الدوري تضعف من فرص الفرق الأخرى في المنافسة، خصوصا الأندية الكبيرة مثل أرسنال وتشيلسي ويونايتد وسيتي وما إلى ذلك.
صحيح. إذا تطبق يعني الموضوع هذا مثل ما قلت أنت، إذا القرار كان للتوب 6 مثلا أو التوب 9 مثل ما يقول المشروع، والتسعة هذه اللي هم يقررون هل في مستثمر جديد راح يشتري نادي، غالبا راح يرفضون هذا الشيء، لأنها راح تكون مثل ما قلت أنت أيضا قوة تؤثرهم يعني أو تزعجهم يعني. فالقرارات مثل هذه مفروض ما تترك لهم بهذه الأريحية، لكن قرارات الملعب اللي تخص التبديلات الخمسة، تخص تقنية الفار، أعتقد هذه ما راح يكون يعني الأندية الكبيرة قرارها راح يكون أو تصويتها راح يكون أهم من الأندية اللي الصغيرة مثل فولهام، يعني مفروض ما يقارن بصوت مثل ليفربول أو أرسنال.
هذه جزء من الكلام اللي قال التعديلات اللي ممكن تصير على الموضوع بيج بيكتشر، مسير القرارات الرياضية يصير القرار الأغلب فيها للأندية البيج ناين يعني زي ما هو مذكور، وتحتاج في الأخير موافقة 6 من هالأندية عشان تطبق القرار، لكن القرارات الإدارية وما إلى ذلك هذه ترجع الموضوع الأغلبية العظمى يعني.
صحيح.
لكن ما زال الموضوع يعني ما أتوقع أن الموضوع ينتهي الآن ولا خلال السنة هذه، ما أتوقع ينتهي الموضوع إلا مع الفترة الجاية اللي بيجدد فيها عقود البث التلفزيوني مع سكاي سبورت، وما أتوقع الموضوع هذا بيصير خلال سنة أو سنتين يعني.
صحيح. والموضوع باين مطول. شكرا لك دكتور، تكلمنا عن مواضيع كثيره يعني، تكلمنا عن المباراه، عن موضوع وزيل، عن شكل الفريق، صناعه الفرص، بروجكت بيكتشر، يعني مواضيع كثيره صراحه ما حسينا بالوقت. شكرا لك.
الله يعطيك العافيه وشاكر للاستضافه. شكرا لك.
عفوا يا دكتور، شكرا لاستماعكم، وان شاء الله راح يكون لقاء قادم بعد المباراه القادمه. شكرا لسماعكم مره اخرى، راح تجدونا في كل المنصات @afcpodcastar، وأيضا حساب الدكتور راح يكون موجود في الوصفة في جميع المنصات. شكرا لاستماعكم مرة أخرى، وحياكم الله.
بالعكس.